بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال الحديث في بيان الأصل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. قلنا بدء كلام المصنف روعا منه في المقصود من قوله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، ثم بين أو فصل ذلك أو تلك الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه كذلك على لسان نبيه الكريم. قال: وكل ما جاء في القرآن، عرفنا المراد بالقرآن، أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قلنا تقييد صح هنا للرد على من قيد أن حديث الصفات اشترط فيها ألا تكون حديث أحد، والصحيح أن كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حسنا لذاته حينئذ تثبت به الصفة. كذلك القرآن كما ذكرناه في كلام الجزري رحمه الله تعالى: أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا الأول، وجوب الإيمان التصديق به وتلقيه بالتسليم والقبول، ويؤكد كمال التسليم والقبول والتلقي بترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قلنا لعل مراد المصنف رحمه الله تعالى بالرد هو التعطيل، سواء كان تعطيلا كليا أو جزئيا، والتأويل المراد به التحريف وهو تغيير الكلم عن مواضعه وهو أولى من قول به التأويل، والتشبيه مراد به التمثيل والتعبير بالتمثيل أولى من التشبيه كما مر معنا، والتمثيل وهو أشبه ما يكون بعطف مرادف على التشبيه كان المصنف رحمه الله تعالى يرى الترادف. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله تباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم الآية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذه من الأمور التي انتقدت على مصنف رحمه الله تعالى وكثر الخوض فيها. ما مراد ابن قدامة رحمه الله تعالى وما توجيه كلامه؟ قوله: وما أشكل من ذلك، ما هو اسم موصول بمعنى الذي، كأنه قال والذي أشكل، أشكل الأمر، وشكل يعني التبس، يقال أشكل وشكل يعني به الهمز ودونه إذا التبس الأمر. وما أشكل من ذلك، من ذلك ذا اسم إشارة لمفرد، وأكثر الشراح أرجعوه إلى الصفات، يعني وما أشكل من ذلك والتبس من الصفات الواردة في القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جوابه أو ما الخبر؟ قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وجب سبق معنا بيان الوجوب، وقوله وجب إثباته، إثباته الضمير هنا يعود إلى الوارد في الكتاب والسنة من الصفات لفظا، يعني دون أن يتعرض لي لمعناه، وترك التعرض لمعناه. التعرض كما سبق المراد به التصدي له والاعتراض بالرد والتشبيه والتمثيل كما سبق. لمعناه أي معنى ذلك اللفظ، والمعنى هو ما يقصد من اللفظ، أو إن شئت قل مدلول اللفظ، أو إن شئت قل مفهوم اللفظ. فعندنا أمران: الأول اللفظ، والثاني مدلول اللفظ. هنا المصنف فرق بين الأمرين فأوجب إثبات اللفظ وأوجب ترك التعرض للمعنى، أوجب ترك التعرض للمعنى. فالإيمان حينئذ يكون إيمانا بمجرد ألفاظ دون نظر في معانيها. الإيمان حينئذ يكون بماذا؟ يكون بمجرد ألفاظ دون أن ندري معنى هذه الألفاظ. وهذه الجملة كما ذكرت من المصنف من أشد من تقد عليه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مع مسائل أخرى ستأتي في محلها، وأورثت إشكالا كبيرا ماذا يعني بها المصنف وما مراده وما عقيدة ابن قدامة رحمه الله تعالى، هل هو مفوض أم لا، أم دخل عليه التفويض في شيء دون شيء. ولذلك لابد من النظر في هذه المسألة من حيث ما ذكرناه. ووجه الإشكال أن بعض الصفات قد يشكل فهمها على الناظر، قد الاشتباه الجزئي أو الشخصي الذي يكون بنظر إلى بعض الأشخاص وليس المتشابه المطلق، هذا قد يكون ويحصل. لكن ما الواجب فيه؟ الواجب أن يثبت اللفظ والمعنى معا، ويفوض المعنى على مراد المتكلم به. وأما أن يثبت اللفظ ويترك التعرض للمعنى فهذا ليس بمسلك لأهل السنة والجماعة. فالواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهل المعنى حينئذ وجب الإيمان بالمعنى على مراد الله تعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول إذا جهل المعنى حينئذ نؤمن باللفظ والمعنى معا. إذا جهل المعنى، لو قال قائل أنا لا أدري معنى الهرولة، ما أشكل علي لفظ الهرولة، إثبات الهرولة، حينئذ في نفسه في ذات الشخص نقول هذا بالنسبة إليك أنت، وإن كان المعنى واضح لغيرك، بالنسبة إليك وجب عليك إثبات اللفظ والمعنى، ثم تفوض المعنى على مراد الله عز وجل. وأما أن يفرق بين اللفظ ويترك التعرض للمعنى نقول هذا ليس بمسلك لأهل السنة والجماعة. فإذا جهل المعنى نؤمن باللفظ والمعنى، لكن المعنى يكون على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد هنا للمصنف كما ذكرنا أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، وأما الإيمان باللفظ مجرد عن المعنى فهذا قول أهل البدع القائلين نؤمن بألفاظ ألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها، لأن معانيها تختلف، وهذا هو مذهب المفوضة. وهذا غلط، لأن معاني الكتاب والسنة هي المعنى العربي الذي يفهم من لسان العرب. إذن هذا وجه الخطأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى. من نظر إلى هذه العبارة، عبارة القدامى في اللمعة، هم على قسمين، يعني بالنظر فيما كتب بعد الإمام أو بعد ابن قدامى رحمه الله تعالى، نقول هؤلاء على قسمين. الأول من وقف على ظاهر العبارة ولم يتجاوزها، وقف على ظاهر العبارة وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، حينئذ اللفظ من حيث هو والتركيب هذا مذهب المفوضة وليس بمذهب أهل السنة والجماعة. منهم من وقف مع اللفظ العبارة ولم يتجاوزها وحكموا على الجملة بأنها تفويض. الثاني، القسم الثاني، تأول للمصنف على وجوه مختلفة لاختلاف الأنظار، يعني منهم من اعتذر للمصنف وصحح العبارة، ومنهم من حكم على العبارة بأنها تفويض. والقسم الأول ممن وقف على ظاهر العبارة، هؤلاء على نوعين، منهم من نزل العبارة على المصنف وحكم عليه بأنه مفوض، ومنهم من حكم على العبارة بأنها تفويض ونزه المصنف عن هذا المذهب الردي. إذن من وقف مع العبارة وحكم على العبارة بأنها مذهب المفوضة، ثم هل يلزم من ذلك أن يكون بقدامة مفوض أو لا؟ منهم من حكم بذلك ومنهم من فرق. فالقسم الأول ممن وقف على ظاهر العبارة على نوعين، منهم من حكم على اللفظ بأنه تفويض مع تبرئة المصنف من هذا المذهب، ومنهم من نزل ظاهر عبارة على المصنف وحكم عليه بأنه مفوض. لذلك ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إلى أن هذه الجملة هي تفويض، ولكنه برأ المصنف فقال رحمه الله تعالى وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الجملة وجب الإيمان به لفظا مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إلى أن قال رحمه الله أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها. يعني هذه الجملة لا ينبغي الاعتذار عن المصنف فيها من حيث التركيب من حيث اللفظ، بل نقول هي مذهب المفوضة وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعنى، هذا تصريح، وليس ثم ما هو أصرح في بيان مذهب المفوضة من هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذه الجملة هي مذهب المفوضة. ثم قال: والمصنف رحمه الله إمام في السنة، إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. هذا ذكره في فتاوى الجزء الأول صفحة 202. فكما ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى جزم بأن هذا مذهب المفوضة، ولكنه برأ المصنف. ومنهم من نزل مدلول العبارة على المصنف وحكم عليه بأنه مفوض باعتبار هذه الرسالة اللمعة وبالنظر إلى بقية كتبه. ولذلك سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن هذه الجملة فقال: مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى، يعني الصفات كما سبق الرحمن، العلم، القدرة، الاستواء، له معنى وله كيفية حقيقة، لأنه إذا أثبت المعنى فكل معنى لابد أن يكون له شيء في الواقع، فإذا أثبت الاستواء حينئذ لابد أن يكون له كيفية. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، يعني تفويض أن يقول الله أعلم بالمراد بكيف السوى، فعلمنا ربنا جل وعلا وأعلمنا أنه السوى، ومعنى السوى واضح، علو خاص، لكنه لم يخبرنا كيف السوى، علمنا أنه قدير ويخلق وإلى آخره، وينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من كل ليلة، ولم يخبرنا كيف ينزل وكيف يخلق وكيف قدرته. فمذهب السلف أنهم يفوضون في كيفية الصفة، وأما المعنى فيثبت على ظاهر اللفظ. ولذلك لو قال قائل بأن السلف لا يفوضون مطلقا نقول هذا الإطلاق غلط، وإنما فيه تفصيل. إن كنت تعني لا يفوضون مطلقا حتى في الصفين في الكيفية فهذا غلط عليه، بل الصواب أنهم يفوضون لكن في علم الكيفية، فيقولون الله أعلم بحقيقة تلك الصفة، وأما المعنى فيثبت على ظاهره من لسان العرب. قال الشيخ هنا: مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى. وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض، وقال بالتفويض. إذن مذهب الشيخين الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرزاق عفيفي أن هذه الجملة غلط من أصلها، فالتركيب لا يمكن أن يعتذر عنه لأنه تصريح بمذهب المفوضة، لأنه كما قال بعضهم ليس ثم ما يصرح به أو يبين حقيقة مذهب المفوضة أصرح من هذه العبارة، لأنهم يفصلون بين اللفظ والمعنى، فيثبتون الألفاظ كما هي ولكن المعاني يفوضونها. قال الشيخ: ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، ولذلك يتعصب بعض المشايخ بالدفاع عن ابن قدامة، ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض، هكذا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتاويه في فتاوى العقيدة الطبعة الثانية صفحة 47 و300. هذا القسم الأول الذين نظروا ووقفوا على العبارة ذاتها. القسم الثاني صححوا التركيب وحملوه على معنى صحيح عندهم، وهؤلاء قسموا على ثلاثة أقوال، يعني قالوا التركيب لا بأس به، وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه يمكن حمله على معنى صحيح ويمكن أن يوافق مذهب السلف ولا غبار على كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. فلننظر ماذا أجابوا عن هذه العبارة. القول الأول قالوا أن المراد بقول المصنف وما أشكل من ذلك أي كيفية الصفات، فكلام المصنف من أوله وما أشكل من ذلك، هل مراده معاني الصفات أو مراده كيفية الصفات؟ إن قلنا مراده معاني الصفات حينئذ ورد الإشكال، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهؤلاء قالوا لا، ليس مراد المصنف ذلك، وإنما مراده وما أشكل من ذلك الذي هو كيفية الصفات، الذي هو كيفية الصفات، أي كيفية الصفات، فلا يتعرض لمعنى الصفات أي كيفيتها. قالوا ومعنى قول المصنف وجب إثباته لفظا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت، معنى قول المصنف وجب إثباته لفظا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت، وهذا غلط على السلف، أراد أن يحمي جانب ابن قدامة رحمه الله تعالى من التعرض له بطعن في عقيدته، فبسر كلام السلف بغير مذهبهم. فقول السلف أمروها كما جاءت هل فيه إثبات لللفظ دون التعرض للمعنى؟ جواب لا، مرادهم أمروها أي الصفات كما جاءت، كيف جاءت؟ جاءت بإثباتها في الكتاب والسنة وبلفظ عربي والمدلول يفهمه السامع والمخاطب فيثبته حينئذ كما هي، ولا يتعرض لهذا المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ العربي بتأويل ولا تحريف ولا رد ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا مراد السلف، أمروها كما جاءت. ليس في هذه الجملة أنهم يثبتون اللفظ دون المعنى، بل مرادهم أمروها كما جاءت لفظا ومعنى، بمعنى أنه لا يتعرض لها بأي شيء مما تعرض لها أهل البدع، إما الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. حينئذ قول هذا القائل المعتذر عن ابن قدامة أن معنى قول المصنف وجب إثباته لفظا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت، وهذا غلط على السلف. ومعنى ترك التعرض لمعناه أي ترك التعرض لحقيقة الصفة من حيث الكيفية، هذا غلط أيضا. لماذا؟ لأن مراده بقوله ترك التعرض لمعناه الضمير يعود إلى اللفظ، واللفظ له لفظ من حيث الحروف إثباتها مترابطة بعضها مع بعض، وله مدلول ومفهوم. حينئذ ترك التعرض لمعناه مراد المصنف في مظاهر العبارة أنه أراد ترك التعرض لمعنى اللفظ، ومعنى اللفظ ليس هو الكيفية، معنى اللفظ ليس هو الكيفية، وإنما معنى الحقيقة التي دل عليها اللفظ وهي الصفة هي التي يعبر عنها بالكيفية. فالكيفية وصف لما دل عليه اللفظ وليس لفظا للمعنى من حيث هو. فإذا قيل الرحمن عرش السواء أثبت للسواء وهو علو خاص، إذن علو خاص هو مدلول اللفظ ليس هو عين الكيفية، ولكن الكيفية متعلقة بماذا؟ بمدلول اللفظ ومفهوم اللفظ. حينئذ هذا الاعتراض أو هذا التوجيه لا يستقيم بأن قال مراد المصنف بقوله وجب إثباته لفظا كقول السلف أمروها كما جاءت، وأن مراده بقوله ترك التعرض لمعناه أي الكيفية، وهذا فيه تكلف. ومعنى ترك التعرض لمعناه أي ترك التعرض لحقيقة الصفة من حيث الكيفية، وهذا الأسلوب معهود عندهم أنهم إذا أرادوا عدم التعرض للكيفية قالوا لا نتعرض لمعناه، ويقصدون به عدم التعرض للكيفية أو المعنى الباطن. نعم قد يقولون كما قال الإمام أحمد سيأتي في كلام المصنف لا كيف ولا معنى، لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه أراد ولا معنى باطل مما يثبته الجهمية أو المعتزلة أو غيره. حينئذ كلام الإمام أحمد وهو مقابل الكيفية المراد به المعنى، لأنه جمع بينهما في سياق واحد لا كيف ولا معنى. إذن المعنى لا يمكن أن يراد به هنا الكيف، لأنه قابله بالكيف. حينئذ يراد بكلام الإمام أحمد لا معنى، يعني لا معنى باطل يخالف ظاهر هذه الألفاظ، كما في قول الإمام أحمد الآتي لا كيف ولا معنى أي لا للمعنى الباطل وهو التحريف أو التأويل عند المتأخرين. إذن كلام المصنف سليم ولا اعتراض عليه البتة، هكذا قال هذا المعتذر الذي حمل كلام المصنف على ماذا؟ على أنه أراد بقوله وما أشكل من ذلك أي الكيفية، وهذا لا يستقيم كما ذكرناه فيما سبق، ويأتي مزيد بيان. القول الثاني أن قول المصنف وما أشكل من ذلك أي هو مشكل باعتبار بعض الصفات، يعني وما أشكل من ذلك المراد به المعنى، معنى الصفات، لكنها ليست كل الصفات وإنما بعض الصفات هو مشكل باعتبار بعض الصفات، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على اللمعة. قال رحمه الله تعالى تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. وهذا التقسيم تقسيم صوري، يعني تقسيم من أجل أن يبين حال الناس في اعتبار هذه الصفات، وإلا في الواقع لا وجود له، في الواقع لا وجود له، لأن المشكل الخفي يعتبر من المتشابه فيجب رده إلى المحكم فيتضح معناه، حينئذ يزال الإشكال من أصله. إذن هذا التقسيم تقسيم ابتدائي، وسينص الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. هذا الواضح البين، فتعلم معنى العلو فتثبت اللفظ والمعنى كذلك، ولا تتعرض له بتأويل ولا تحريف ولا غير ذلك. وهذا هو الأصل في الأسماء والصفات كلها. ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن آيات الصفات والأسماء ليست من المحكم الواضح البين فحسب، بل هي من أحكم المحكم، يعني لا يمكن أن يختلف فيها اثنان، لكن قد تقع شبهة لبعض الناس في بعض الصفات، حينئذ لابد من النظر في هذا الشخص بعينه. وأما الصفات من حيث هي والآيات الدالة على الصفات والأسماء فهي من المحكم، يعني الواضح البين دلالته لا يلتبس على أحد البتة، هذا هو الأصل، بل قال هي من أحكم المحكم. ثم قال الشيخ: وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصور في فهم قارئه. لإجمال في دلالته، هذا قد لا يكون له وجود في الصفات والله أعلم، أو قصور في فهم قارئه، أن يكون الناظر قد قصر علمه وضعف ولم يتأمل حق التأمل، ولم يعرف أصول معتقد أهل السنة والجماعة، ولم يعلم أقوال السلف في مثل هذه المسألة، حينئذ يقع له نوع لبس. أو قصور في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل، يعني كأنه وافق ابن قدامة في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن نوعا من الصفات قد يكون فيه نوع إشكال، إما إجمال وإما قصور في فهم قارئه، حينئذ ما العمل؟ وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه مطلقا، أو نقول أنه وقتي بمعنى أنه ينظر ويبحث ثم إن تبين له حقيقة الأمر برد المتشابه إلى المحكم فهو هو، وإلا اتهم نفسه. والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وهنا نرد علمه إلى الله ورسوله، هذا فيه إجمال من الشيخ رحمه الله تعالى، والأولى أن يعبر بأنه يرد إلى المحكم، لأننا في مقام أسماء وصفات ليس بمقام أحكام شرعية فرعية، لا، المقام هنا أعظم. حينئذ نقول هذا اشتبه عليه، حينئذ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المشتبه في باب التوحيد بأنواعه الثلاثة يرد إلى المحكم، إلى المحكمات، وهي كثيرة جدا، وحينئذ يتضح معناه ولا إشكال. فإن لم يتضح معناه حينئذ إما لقصور في فهمه وإما لهوى وزيغ في نفسه، إما هذا وإما ذاك، هذه العبارة فيها نوع إشكال. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، وإلا فنصوص الشرع ليس فيها ما هو مشكل. إذن نصوص الشرع من حيث هي مطلقة، سواء كانت في باب الأسماء والصفات وغيرها، ليس فيها ما هو مشكل، وليس فيها ما هو مجمل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتبين من تطبيق القواعد العامة عند أهل العلم من أصوليين وغيرهم. وباب الصفات أولى أن يقال بأنه لا إجمال ولا اشتباه، فإن وجد باعتبار زيد من الناس حينئذ واجبه أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم فيتضح معناه. وهذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة تضمن قولين: مشكل باعتبار بعض الصفات كالهرولة مثلا، أشكل على زيد من الناس، ومشكل باعتبار الأشخاص، لكنه يعتبر مشكلا نسبيا إضافيا ليس مطلقا، يعني لا يوجد عندنا صفة من صفات الرب جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة لا يعرفه أحد من أهل العلم، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة، كما سيأتي في رد قول المفوضة. وأما بعض الصفات باعتبار ذاتها نفسها صفة من حيث هي أو باعتبار الناظر فيها، حينئذ نقول قد يوجد نوع التباس ونوع إشكال، لكنه زائل برد المتشابه إلى المحكم. فهؤلاء حملوا كلام المصنف على محمل صحيح كما ترى، بأن حمل قوله فوجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، إما أنه لبعض الصفات دون بعض تكون مشكلة فيعمل فيها ما ذكره المصنف، وإما لبعض الأشخاص فيعمل كذلك ما ذكره المصنف، وإما أن يراد بقوله وما أشكل من ذلك هو الكيفية، كيفية الصفات، كيفية الصفات. ومن عبارة المصنف وما أشكل من ذلك إشارة إلى أن أكثر الصفات غير مشكلة، كذلك قوله وما أشكل من ذلك فيه نوع تفصيل، كأنه قال لك أكثر الصفات غير مشكلة وبعض الصفات يقع فيها أشكال. وإذا كان كذلك حينئذ نرد بهذا الظاهر قول من حمل قول المصنف وما أشكل من ذلك على أن المراد به الكيفية، لأن الكيفية هي مشكلة مطلقة باعتبار كل الصفات، فقوله وما أشكل من ذلك يعني بعض الصفات مشكل وبعضه بل هو الكثير والغالب ليس بمشكل. إذن سقط قول من حمل هذه العبارة على الكيفية بما دل عليه قول المصنف، إشارة إلى أن أكثر الصفات غير مشكلة، وهذا لم يذكر فيه تفويضا الذي هو وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، والمشكل أقل من ذلك وذكر فيه التفويض. إذن غير المشكل عند المصنف على الجادة وهو إثباته لفظا ومعنى، وخرج عن القاعدة المشكل. هذا كل ما وقفت عليه من كلام المعاصرين وغيرهم في توجيه كلام المصنف رحمه الله تعالى، إما أن يقال بأن هذه الجملة تفويض ثم يحكم بها على المصنف أو لا، وإما أن يحمل محملا صحيحا. ولو نظرنا في من حملوا هذه الجملة على محمل صحيح كلها تأويلات فاسدة وتكلف وبعد عن ظاهر عبارة المصنف، فالصواب أن يقال بأن هذه الجملة يجب أن تترك، وهي وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وأن هذا هو تفويض وليس أدل على معنى التفويض أصرح من هذه العبارة. فهذه الجملة قطعا أنها تفويض، لكن هل ننزل هذا الحكم على المصنف أو لا؟ هذه مسألة أخرى. باعتبار اللمعة يمكن أن يستدل للمصنف بأنه لم يرد التفويض مطلقا وإنما دخل عليه شيء من التفويض، لكن باعتبار كتبه الأخرى روضة الناظر قد ذكر شيئا من ذلك وذم التأويل وتحريم النظر في علم الكلام، ظاهر أن ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى التفويض يعني أنه مفوض، والله أعلم. وهذا بالنظر إلى هذا الكتاب فقط، أما باعتبار غيره من كتبه فلا يستقيم الاعتذار عن المصنف. لماذا؟ لأن مراد المصنف هنا بالمشكل هو المتشابه، هذا الذي ينبغي حمله قول المصنف وما أشكل من ذلك أي المتشابه، وقد قرر المصنف في الروضة روضة الناظم وغيرها أن آيات الصفات كلها من المتشابه، والمتشابه المراد به ما لا يعلم معناه إلا الله، وهذا هو التفويض، هذا هو التفويض. إذا جعل الصفات كلها من المتشابه والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، حينئذ نقول هذا هو عين التفويض، هذا هو عين التفويض. قال رحمه الله تعالى في الروضة، أنا أريد أن أحرر المسألة لأنها مما يشكل على بعض من يدرس الكتاب أو يدرسه. قال رحمه الله تعالى في الروضة وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه، هذا في فصل المحكم والمتشابه وهو الذي له علاقة بهذا الموضع، ثم أورد الآية التي ذكرها آية العمران والراسخون في العلم يقولون، وأورد قول القاضي في معنى المتشابه والمحكم وابن عقيل وآخرين، ثم قال بعد ذلك أراد أن يرجح ما هو المتشابه في قوله تعالى منه وأخر متشابهات. قال المصنف والصحيح، انظر صحح المصنف لأن بعضهم يعتذر بأن الروضة مختصر مما من المستصفى للغزالي، هذا إن ثبت حينئذ نقول اختصره، وإذا أسند الأقوال دون ترجيح مع أنه نسب الروضة لنفسه فالأصل أن الأقوال تنسب لابن قدامة رحمه الله تعالى، وآكد من ذلك إذا صحح ورجح قال الصحيح كذا هذا منسوب إليك، يعني الاعتذار بأن الكتاب مختصر من المستصفى للغزالي والغزالي أشعري إلى آخره هذا اعتذار رديء لا ينبغي أن يعول عليه، والمصنف رحمه الله تعالى صرح بذلك قال والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه، والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، أليست هي العبارة التي معنا؟ أليست هي العبارة التي معنا؟ وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعنى هي نفسها، ولكنه غاير في الألفاظ، أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به يعني لفظا ويحرم التعرض لتأويله يعني لمعناه. وابن قدامة يرى أن التأويل الذي ينبغي نفيه هو تفسير اللفظ بالمعنى اللغوي الذي دل عليه ومذهب السلف، والتأويل الذي هو التحريف عند المتأخرين. ثم مثلا لهذا المتشابه الذي يجب الإيمان به لفظا ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا ونحوه، ثم قال: فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، يعني تفسيره على مقتضاه فيه في اللغة. هذا واضح بين أن قدامى رحمه الله تعالى مفوض. وقال أيضا: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل متشابه، وذكرها. وقال: ولأن قولهم آمنا به في الآية، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه، وهو المتشابه الذي جعله الصفات نقدامة، فيه إشارة، يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه. يقولون آمنا به أي المتشابه، وابن قدامة جعل المتشابه هو الصفات، وقال هنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معنى، إذن آيات الصفات لم يقف على معناها، وهذا هو عين التفويض. ثم قال: فإن قيل، يؤكد المعنى السابق، فكيف يخاطب الله الخلق، كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ رحمن العرش السوى، ما معنى السوى؟ ما ندري. بل يداه موصوطة، يداه، ما المراد؟ ما ندري، الله أعلم. هذا معنى التفويض: لما خلقت بيدي، يدي، ما المراد؟ الله أعلم. وهو العليم الحكيم، العليم، ما المراد؟ الله أعلم. لفظ نقرأ العليم ولا ندري ما معناه، ونقرأ الحكيم ولا ندري ما معناه، ونقرأ الخبير ولا ندري ما معناه. طيب لماذا يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعقل، شيء لا نفهمه؟ يعني العليم الخبير مثل ألف لام ميم صاد، إذا قلنا بأنه لا مغزى له، ليس له معنى. قال ابن قدامة: فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، يعني بما لا يفهمونه، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله، كيف ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يطلع على تأويله وتفسيره؟ قلنا، أجاب: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، هل يؤمنون أم لا، هل يسلمون أم لا. أما أن يفهموا مدلول اللفظ ويعتقدوا معنى اللفظ، هذا لم يخاطبهم الله عز وجل به. وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها، انتهى كلامه ملخصا. فابن قدامة يرى أن آيات الصفات مثل الحروف المقطعة، أن المراد بها الابتلاء والاختبار، هل يطيعون، هل يؤمنون، هل يسلمون أم لا. إذن آيات الصفات عند ابن قدامة من المتشابه، فلا يعلم تأويلها ومعناها إلا الله تعالى. ثانيا، أن آيات الصفات عند ابن قدامة كالحروف المقطعة، لا يعلم معناها، ولذلك ذكر كذلك في ذم التأويل ما نص عليه في الروضة، لأنه إذا قيل بأن الروضة مختصر من المستصفى، أجب بما ذكرت لك سابقا، ثم تجده في ذم التأويل صفحة 39 فقرة 76 نفس ما ذكره، بأن المتشابه المراد به في الآية هو آيات الصفات، هو آيات الصفات. والكلام في هذه المسألة طويل كما ذكرنا، لكن أكثر كلام المصنف في كتابه ذم التأويل وتحريم النظر في كتب الكلام، صريح في التفويض، والله أعلم. حينئذ إذا ورد في كلام المصنف بعض الإثباتات التي يستدل بها بعض من نظر في كلام المصنف بأنه يرى مذهب السلف، وهو إثبات اللفظ والمعنى معا على مقتضى وفق اللغة العربية ولسان العرب، هذا هو طابع كثير ممن اختلطت عليهم المذاهب، يعني المفوض وغيره، هذا ممن لم يتبع مذهب السلف، قد تجد عنده بعض الأمور التي تكون عند التطبيق لا يستطيع الخروج عن مقتضى النصوص، والنظر حينئذ يكون في ماذا؟ يكون في تأصيل الرجل نفسه، يعني الأصول التي يذكرها وزبدة ما يقف عليه من كلامه أهل العلم هو الذي ينظر فيه. وأما النظر في المسائل التي هي آيات الصفات بأعيانها، قد يثبت بعضا وينفي بعضا، لكن الأصل الذي ذكرناه سابقا هو الذي عليه رحمه الله تعالى. والحاصل أن حمل كلام المصنفون على نفي العلم بالكيفية فيه تكلف من وجهين: الأول قوله وما أشكل من ذلك، فيه أن شيئا قد أشكل وشيئا لم يشكل. ثم قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا الحكم عام فيما أشكل وفيما لم يشكل، ونفي العلم بالكفية هذا عام، وهنا قد فصل. الثاني قوله ونجعل عهدته على ناقله، كيف قال هذا في ماذا؟ في إثبات الكيفية. ونجعل عهدته على ناقله، ناقله يعني ناقل اللفظ وليس ناقل الكيفية، وهذا يفسد هذا التأويل، لا علاقة له بتفويض الكيفية، إنما هو في إثبات أصل اللفظ، لأن النقل هنا منصب على اللفظ لا على الكيفية. وحمله كلام المصنف على المشكل في بعض الصفات كما وجهه الشيخ رحمه الله تعالى أو بعض الأشخاص كذلك لا يناسب كلام المصنف هنا. هذا فيه من حيث هو المسألة لا إشكال فيها، تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى إلى واضح جلي ومشكل خفي لا إشكال فيه، أما أن يجعل هو مراد المصنف هذا فيه نظر، فيه نظر، فلا يناسب كلام المصنف هنا، لأن المتن أولا في أصول أهل السنة، ومرد هذا المشكل هو الجهل، حينئذ لا تذكر هذه الجهالات أصولا في معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه حينئذ طلب علم ما جهله. لكن المصنف رحمه الله تعالى منع من ذلك فقال فجعل ابتغاء تأويله علامة الزين. إذا قيل وما أشكل من ذلك، أشكل عليه شيء من الصفات، جهل إما لقصور في علمه أو في فهمه، ما الذي يجب عليه؟ يطلب التأويل الصحيح ويتعلم أو نسك الباب في وجهه؟ ما الذي يجب؟ الأول من الثاني، الأول وهو أننا نوجهه إلى طلب العلم الصحيح وأنه سيصل إلى المعنى، إلى المعنى المراد. لكن المصنف ما أراد ذلك، قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه. لن تصل، إذا أشكل عليك شيء فلن تصل، لأن الله تعالى قطع عليك الطريق، حجبك عن الوصول إلى المراد، وهذا باطل لا يقال به. حينئذ حمل كلام المصنف على المشكل على بعض الناس أو بعض الصفات هذا فيه بعد عن ظاهر كلام المصنف. فجعل المصنف ابتغاء التأويل علامة على الزين، ثم لو طلبه فلن يصل إلى المراد لقوله وقطع أطماعهم عما قصدوه، فكلام المصنف في مشكل لا يمكن الوصول إلى معناه والنسبي ممكن الوصول إلى معناه. كونه قطع الطريق عليهم هذا يدل على أن هذا المتشابه متشابه مطلقا من كل وجه، وهو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. متشابه عند أهل السنة والجماعة نوعان، متشابه نسبي إضافي ومتشابه مطلق. مطلق يعني لا يمكن أن يصل إليه بشر، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من العلماء، حينئذ نقول هذا متشابه مطلق. فعلم الساعة متى تكون؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. حقائق يوم القيامة، حقائق المعاد، الروح نزعها رجوعها إلى آخره، نقول هذا كله لا يعلمه إلا الله، فهو متشابه مطلقا من كل وجه. أما المتشابه النسبي هذا الذي يقف عليه بعض أهل العلم ويجهله آخرون، وكلام المصنف في الأول المتشابه المطلق ليس في المتشابه النسبي. ثم هذا المشكل هو المتشابه عند المصنف بدليل الآية التي أوردها المصنف مع بقية كتبه لا سيما الروضة، وقد جاء في مخطوطة قد لا يعتمد عليها مطلقا لكنها توافق عقيدة المصنف في هذا الكتاب من حيث إجمال وفيما صرح به في الكتب المذكورة السابقة. جاء في بعض المخطوطات وجب الإيمان به، لما قالوا كل ما صح إلى آخره قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، نثبته لفظا ونتجانح عن التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على نقل، يعني بإسقاط كلمة وما أشكل من ذلك. ولذلك هذه العبارة والله أعلم قد تكون مغحمة يعني في النص من أجل الاعتذار لابن قدامة، وإلا لا توافق ما قرره هنا، والعبارة فيها نوع ركاكة واضطراب، يعني ما قبل وما أشكل من ذلك وما بعده إلا إذا حملناه على سائر كتبه فلا إشكال. وهذه المخطوطة وإن كانت في عهد متأخر إلا أنها فيها إسقاط هذا اللفظ. وجاء التصريح في تحريم النظر في كتب أهل الكلام، قال ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى. فهمتم؟ ولكن يقصد بها آيات الصفات لها معنى، يثبت أن لها معنى، لكن هل نعلم نحن هذا المعنى أو لا؟ يقول لا، لا نعلم هذا المعنى. طيب كيف نؤمن بها؟ قال نؤمن بها إثباتا لللفظ، وأما المعنى فنقول نعتقد ما أراده المتكلم من هذا اللفظ. ما هو؟ الله أعلم. ما هو هذا المعنى الذي أراده؟ نقول الله أعلم، فلا نلتفت لذلك. قال ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى. وقال أيضا أصرح من هذا وأما إيماننا بالآيات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ التي لا شك في صحتها ولا ريب في صدقها، وقائلها أعلم بمعناها، فآمنا بها على المعنى الذي أراد ربنا تبارك وتعالى، فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم. انظر يقول فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ، نؤمن باللفظ استوى، وأما معناه فنكل معناه إلى الله عز وجل، نعلم أن له معنى لكن لا ندري ما هو، ما أخبرنا به الرب جل وعلا. أعلمنا بأنه استوى ولم يعلمنا كيف استوى ولا ما معنى استوى، وهذا باطل، وهذا باطل، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن وفهمه، فقال أفلا يتدبرون القرآن، القرآن يصدق على كل القرآن من فاتحته إلى آخر سورة الناس، وفيه آيات الصفات، ما من آية إلا وهي مختومة باسم أو اسمين لله عز وجل، بل آية الكرسي فيها أكثر من 20 صفة أو اسم، حينئذ كيف نقول هذه يؤمن بها من جهة اللفظ، أما المعنى فلا ندري ما معناه. ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، فالقرآن نزل ليفهم كله ويتدبر كله، وأما التفصيل الذي ذكره المصنف غيره هذا باطل من أصله، كما أن القرآن نزل بلغة العرب ليعقلوه، قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون وتدركون معاني هذه الألفاظ. وأسماء الله تعالى وصفاته لها معاني مفهومة معقولة ولها دلالات يفهمها العرب في لسانهم، هذا واضح بين القرآن ما أنزل إلا من أجل أن يعقل. ثالثا أن السلف الصالح فسروا آيات الصفات، كيف نقول السلف الصالح فسر آيات الصفات وهذا يدعي أنه لا يؤمن بالصفات إلا بمجرد ألفاظ فحسب، وأما المعنى فلا فليس كذلك. سلف الصالح فسر آيات الصفات، فقد صح عن ابن عباس تفسير صفة الصمد، صمد علم، وهو دال على صفة بأنه الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، كما صح عن مجاهد وأبي العالية تفسير معنى صفة الاستواء كما في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ومجاهد معلوم أنه أخذ التفسير كله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند آية آية، هذا عام، فكيف هل فسر له ابن عباس آيات الصفات أو لا؟ نقول نعم فسر له، فلم يستثني آيات الصفات بينما أخذه عن ابن عباس من التفسير. وأما المفوضة فلهم اعتقاد باطل، وجملته ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى أنه يجب إثبات اللفظ فقط دون التعرض للمعنى، ولكن المفوضة مع المؤولة المحرفة ثم عقد اشتراك بينهم، يعني المفوضة يثبتون معنى ظاهر لكنه يقتضي المشابهة للخلق، يعني السوى يفهمون منه معنى السوى في لسان العرب لكن هذا المعنى فيه مشابهة للخلق. ثانيا ينزهون الله عز وجل عن هذا المعنى. ثالثا لا يفسرون اللفظ بمعنى من المعاني البتة، يعني قول المفوضة نثبت اللفظ والمعنى نكله إلى الله عز وجل ليس ابتداء هكذا بل له مقدمات. أولا يفهمون من آيات الصفات التشبيه، لأن هذه الصفة السواء ويدان وجه إلى آخره هذه فيها مشابهة من حيث اللفظ في بعضها، كما ذكرنا أن التشبيه قد يكون تشبيها جزئيا ولذلك لا ينفى التشبيه وإنما ينفى التمثيل كما سبق بيانه. حينئذ هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ من آيات الصفات دل على ما يشابه المخلوق، هذا أولا. ثانيا تنزيه الرب جل وعلا مما دل عليه هذا اللفظ الذي يقتضي المشابهة. ثالثا التوقف عن البحث عن المعنى المراد بين المعاني المحتملة الجائزة في حق الله تعالى. حينئذ اتفقوا مع المحرفة، اتفقوا في ماذا؟ في الأول والثاني. الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولون ظواهر النصوص غير مرادة، ظواهر النصوص غير مرادة، فالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يرون أن ظواهر النصوص غير مرادة. لماذا قالوا هذه الجملة؟ قال لأننا لا ندرك من الاستواء إلا ما يعقل من البشر، ولا ندرك من اليد إلا ما يعقل البشر، وكذلك الوجه، وكذلك القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات. لا يفهمون إلا هذه القدرة البشرية واليد البشرية والوجه البشري ونحو ذلك. حينئذ قالوا هذا معنى باطل، لأنه يقتضي المساواة بين الخالق والمخلوق، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء، إذن وجب نفي هذا المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ. إذن أثبتوا معنى يقتضي المشابهة، ثم نزهوا الرب بنفي هذا المدلول الذي دل عليه اللفظ، ثم أوجدوا له المؤولة والمحرفة، أوجدوا له معنى آخر غير ما دل عليه اللفظ، فقالوا السوى دل على معنى الاستواء الذي يعقله البشر من أنفسهم، جلوس هذا الذي أنا عليه، قالوا هذا ممتنع على الله عز وجل. إذن نقول هذا المدلول يجب إبطاله، فننزه الرب جل وعلا، ثم يحدثون معنى لم يدل عليه اللفظ، وهو أن السوى بمعنى استولى، بل يداه يعني نعمتاه قدرتاه إلى آخره، فثم اشتراك بين المفوضة والمحرفة، فاتفقوا يعني المفوضة مع المؤول المحرفة في الأمرين الأولين، وهما ظاهر يقتضي التشبيه، النصوص ظاهر يقتضي التشبيه، ثم تنزيه الله تعالى عن هذا الظاهر. وأما الثالث وهو التأويل، فإن لم يقبل النص الظاهر إلا معنى واحدا من المعاني الجائزة لله تعالى، فهنا المفوضة قد يقولون بهذا التأويل، ولذلك لا تغتر بن عقيل مثلا وبيعلى أو ابن قدامة أنه قد يثبت بعض الصفات، قد يثبت بعض الصفات، ولذلك في ذم التأويل قرر القاعدة التي ذكرناها، وهي أن آيات الصفات هي المتشابه، وأن مذهب السلف لا تفسير ولا تأويل يخالف ظاهرة، ومع ذلك جاء في الخاتمة فأثبت المعية بمعنى العلم، أثبت المعية بمعنى العلم. وهذا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ليس عن قدامة، قال بعضهم قد يوافق المبتدعة، البعض قد يوافق أهل البدع في الأصل، يعني عند التأصيل يوافق أهل البدع، حتى إذا جاءوا إلى بعض التطبيقات عند النظر في آيات الصفات بعينها وأحاديث الصفات فلا يسعهم إلا موافقة الأدلة والجري على وفقها. ولذلك قد تجد ابن الجوزي وأشعري قد يثبت صفة الوجه في بعض المواضع وجها لائق بالله عز وجل، لماذا؟ مع كونه ماذا؟ مع كونه أشعريا جلدا، ولكن هذا لاضطرابهم في فهم مدلولات الألفاظ. أما الأصول فهي المعتمدة في الحكم على الشخص، إذا أصل حكمنا عليه بما أصله، وأما إذا جاء واضطرب حينئذ نقول اضطرابه هذا دليل على أنه لم يفقه مذهب السلف. ولذلك البيهقي رحمه الله تعالى إذا جاء عند التأصيل يثبت أصول الأشاعرة، وإذا جاء عند التطبيق فيثبت الوجه ويثبت بعض الصفات الدالة التي يثبتها أهل السنة والجماعة على المعنى الذي يثبتها أهل السنة والجماعة، وهذا اضطراب سببه البعد عن مذهب أهل السنة والجماعة. وإما أن يقبل أكثر من معنى فهنا يختلفون، فهنا يختلفون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ما عليه المفوضة، قال وثم طائفة ثالثة كثرت في المتأخرين المنتسبين إلى السنة، يقول ما يتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات، بل لازم قولهم أيضا أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معانيها، وهذا الذي ذكره سابق المصنف أنها من المتشابه، والمتشابه ما هو؟ الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بصفة لله عز وجل أن الله ينزل سماء الدنيا، ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الكلام، وإنما يخبر بما أمره الله عز وجل، يضحك ربنا يعجب ربنا، ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يعجب ولا ما معنى يضحك، وكذلك أنزل القرآن علي وبلغه فلا يدري هو ولا جبريل معنى العليم ولا معنى الحكيم ولا معنى السواء. يقول شيخ الإسلام هؤلاء مساكين، صدق هؤلاء مساكين، بل كل من خرج عن مذهب السنة والجماعة فهو مسكين. وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهورة عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الوقف هنا عند جمهور السلف، ويجوز الوصل كما سيأتي بحثهم، وافقوا السلف قالوا نعم الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله، لكن ما المراد ما يعلم تأويله؟ هنا وقع الخلط، تأويل هل المراد به التفسير؟ سبق معنى هذا التأويل يطلق عند السلف معنيين، المعنى الأول معنى التفسير، والمعنى الثاني إدراك حقائق الأمور. فمن وقف عند قوله إلا الله وحمل التفسير بمعنييه، ما النتيجة؟ ها، ما هي النتيجة؟ أن نؤمن بألفاظ ولا ندري ما معانيها ولا حقائقها. وعلى كلام المصنف ابن قدامة أن الصفات من المتشابه، وما يعلم تأويله يعني تفسيره ومعناه، معنى اللفظ الذي ذكره الرب جل وعلا إلا الله. والحقيقة هذه نوافق فيها، لا إشكال فيها، لأنها من قبيل الكيفية وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما التأويل بمعنى التفسير إذا أدخلناه في هذا اللفظ وما يعلم تأويله إلا الله، حينئذ نثبت ألفاظا دون معاني. وابن قدامة في ذم التأويل يدور على حول هذه المسألة، وهي أن التأويل يحمل على معنييه، فتارة تجده يرد على من أثبت المعنى اللائق باللفظ، لفظ الصفة، وتارة يرد على من أول الصفة وأخرجها عن ظاهرها، فيرد على الطائفتين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما رأوا أن الوقف التام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله وافقوا السلف، قالوا هنا نقف، نعم الوقف هنا. وأحسنوا في هذه الموافقة، أحسنوا، هذا من عدل ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره، أو هو التأويل للصلاح وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء. يعني لما وقفوا على قوله إلا الله وسمعوا أن التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، حملوا اللفظ على معنيه وقالوا ما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويله، تأويل الصفات، تفسير معنى السوى والعليم والخبير والنزول ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. فاقتضى ذلك أن يثبتوا الألفاظ دون معاني، وأن يحكموا بكون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل أنهم لا يعلمون معاني هذه الصفات، بل هم يقرؤون ألفاظا ولا يدرون معانيها. فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه، حملوه على المعنيين. انتبه، هذا مغزى جيد لابد من فهم ما أخذ أهل البدع. ولما سمعوا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء، فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله، لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما، فإنما هم يثبتون ألفاظا لا معاني لها، بل كل من الرسولين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك أصلا. ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهذا جيد، يعني لا تغتر بأن المفوضة، وتجد كذلك في كلام القدامى في ذم التأويل وغيره أنه يذم التأويل بمعنى التحريف ويرد على المبتدعة. ليس كل من رد على المبتدعة فهو السنة مطلقا، كقاعدة ليس كل من رد على المبتدعة فهو السنة. ولذلك الأشاعر اشتغلوا بالرد على المعتزلة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ردوا على المعتزلة قليل، وأكثر اشتغاله بماذا؟ بالأشاعرة، لأن الأشاعرة قد كفوه في إسقاط أدلة المعتزلة، وبقي المعتزلة فهو الذي تفرغ لهم رحمه الله تعالى. وهذا السر في كون ابن تيمية أكثر صبابه على الأشاعرة دون المعتزلة، وهذا جيد. لكن قد يقولون تجري على ظواهرها وما يعلم تأويلها إلا الله، فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني كان هذا مناقضا لقولهم إن لها تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. يعني هؤلاء المفوضة قد يقولون هذه الصفات تجري على ظواهرها، كيف تجري على ظواهرها وأنت لا تؤمن بأن لها ظاهرا؟ هذا تناقض، حينئذ حصل تناقض بين هذه القاعدة وقاعدتهم السابقة. وإن عانوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان معنى كلامهم أنه يتكلم بهذه الألفاظ ولها باطن يخالف ما ظهر منها وهو التأويل، وذلك لا يعلمه إلا الله. وهم يقولون بهذا، يقولون هذه الصفات لها معنى لكن هذا المعنى باطل والمعنى الظاهر باطل، المعنى الظاهر الذي دل عليه اللفظ باطل. لماذا؟ لأنه يقتضي المشابهة، فلابد من تنزيه الرب جل وعلا بإبطال هذا المعنى. طيب ما المعنى البديل؟ ليس عندهم معنى. هذا الفرق بين المؤولة المحرفة وبين المفوضة، وإلا فاشتركا في الجزء الأول. وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى، وفيهم من يريد الأول، وعامة يريدون التأويل المعنى الثالث، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. على كل هم يضطربون، كل من خالف منهج السلف في باب المعتقد قل أن يسير على طريقة واحدة. ولذلك الأشعري كان على عقيدة ثم رجع، والبيهقي له تناقض، والنووي وابن حجر، كلهم هؤلاء لهم تناقضات بعضها ينقض بعضها، وما ذاك إلا لكونهم حادوا عن مسلك الصحيح. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يتعلق من قدامى وغيره: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين، تأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى إدراك الحقائق. منتسبون إلى السنة من الحنابل، الحنابل أكثر فيهم مفوضة، كثير فيهم. لماذا؟ لأن ثم ألفاظ للإمام أحمد رحمه الله تعالى لا كيف ولا معنى، هذه يجعلونها أصلا، ولذلك يريدها ابن قدامة هنا في ذم التأويل وفي تحريم النظر. أول ما يذكر من ألفاظ الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، وهذا له توجيه سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى. هذا أساسه، لأنهم يقلدون الإمام أحمد في الفروع وفي الأصول، فوجدوا مثل هذه الألفاظ التي هي فيها نوع إشكال، فيها نوع إشكال. لكن بمعرفة طريقة الإمام أحمد حينئذ يرد المتشابه إلى المحكم، وأما أن يوقف مع المتشابه ويرفض النظر في المحكم هذا ليس بمسلك أهل السنة والجماعة. في رواية حنبل لا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وهذا الذي دندن حوله ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب، فنفى أحمد قول هؤلاء وهؤلاء. لا كيف يعني لا علم بالكيفية، وهذا حق واضح بين. ولا معنى يعني لا معنى باطل، وهو ما حرفه المؤول أو المحرفة من النصوص التي هي لو بقيت على ظواهرها لفهم الناظر أو القارئ ما يفهم من لسان العرب. فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، موجود في الجزء 17 من الفتاوى. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وفي بعض المخطوطات كما ذكرنا نثبته لفظا، نثبته لفظا دون قوله وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله يعني راويه اتباعا لطريق وسبيل الراسخين في العلم. راسخين جمع راسخ اسم فاعل، رسخ رسوخا ثبت في موضعه متمكنا، والعلم في قلبه تمكن فيه ولم تعرض له فيه شبهة. هذا معنى الراسخ، ليس كل من كان متعلما يكون راسخ، لا، إذا ثبت في موضعه ولم يقع في قلبه شبهة تزيغه حينئذ يكون راسخا فيه في العلم. الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. وهذه الآية التي فيها إثبات أن من القرآن ما هو متشابه وما هو محكم، وهذا التقسيم لا يعارض ما جاء في بعض النصوص أن القرآن كله محكم، كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وكذلك ما جاء في كونه كله متشابها كما في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالإحكام المطلق والتشابه المطلق مخالف للإحكام الذي جاء في سورة آل عمران. الإحكام المطلق المراد به الإتقان التام الذي بلغ الغاية في الفصاحة والعدل والحكمة البالغة. والمتشابه المطلق أن بعضه يشبه بعضا، هذا أمر وهذا أمر وهذا خبر وهذا خبر، تأتي قصة موسى ويأتي قصة أخرى أيضا متشابه، هذا تشابه مطلق. القرآن يشبه بعضه بعضا في الأوامر والنواهي والأخبار والقصص ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه واضح. وأما الذي معنا هنا وهو أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قسم القرآن إلى قسمين، منه آيات محكمات وجعلها أصل أم القرآن يعني يرد إليها المتشابه، وأخر متشابهات. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية، يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات وهن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، واضح الدلالة، هذا المراد به بالمحكم. وهنا تدخل آيات الصفات في هذا النوع المحكم، تدخل آيات، بل أولى ما يدخل هي آيات التوحيد وآيات الصفات، بل هي من أحكم المحكم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن انعكس انعكس، يعني من رد المحكم إلى المتشابه ضل، ومن رد المتشابه إلى المحكم حينئذ اهتدى، ومن انعكس انعكس. ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. نعم، إذا قيل بأن المتشابه يحتمل معاني قد تكون متضادة أو متضاربة، وقد تكون المعاني مختلفة غير متضاربة، إذا قيل باحتمال اللفظ وأنه متشابه، حينئذ لابد أن نعين بأن المراد بالاحتمال هنا سببه اللفظ والتركيب لا من حيث مراد المتكلم، لأننا إذا أردنا مراد المتكلم فلن يظهر إلا برد المتشابه إلى المحكم، حينئذ يظهر المراد، مراد المتكلم وهو الرب جل وعلا من هذا النص، إذا قلنا بأنه متشابه حينئذ علمنا ربنا وأصل لنا أصلا، إذا اشتبهت علينا الأمور نردها إلى المحكمات. فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم علمنا معنى المتشابه، هذا هو مراد الرب جل وعلا من النص. وأما الاحتمالات الأخرى التي لا تكون برد المتشابه إلى المحكم، هذا سببه اللفظ والتركيب، يعني لسان العرب من حيث هو اللفظ نقول محتمل، لأنه يستعمل في لسان العرب بمعنى كذا وبمعنى كذا إلى آخره. لكن هل هذه المعاني كلها هي مراد الرب جل وعلا؟ الجواب لا. المراد يؤخذ من السياق، يؤخذ من السياق، يعني الآية من أولها إلى آخرها، وبمراعاة الأصول التي تؤصل في باب المعتقد وغيره. وأما الاحتمالات فهذه مردها إلى اللفظ من حيث هو وليس من حيث مراد الرب جل وعلا. ولذلك نص هنا ابن كثير هذه الفائدة، وهي فائدة نفيسة، تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، يعني اللفظ من حيث هو لسان العرب، العرب استعملت اليد للنعمة للقدرة إلى آخره، لكن بل يداه موسوطتان، هذا الاحتمال يرد، نقول لو ورد في ذهن بعضهم نقول ليس هو مراد الرب جل وعلا، وإنما هذا حصل لك من جهة النظر إلى اللفظ فقط، يعني مجرد عن التركيب، أو النظر في التركيب مجردا عن التراكيب الأخرى، حينئذ ترد الاحتمالات. وأما مراد الرب جل وعلا فهذا إنما يكون برد المتشابه إلى المحكم. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، يعني ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه. فروي عن السلف عبارات كثيرة، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا، يعني أن المحكم هو الواضح الدلالة الذي لا التباس فيه على أحد، وأما الاشتباه فهذا يكون في عدم الوضوح لبعض الأشخاص دون بعض. هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع لخصوم الباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات بالصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن أو فيهن العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفنا إلى الباطل وألا يحرفنا عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، يعني ثم نية سيئة وفاسدة ليس فيه طلب للحق، فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم ويجرون وراء المتشابهات. وهذا غلط حتى في باب الفروع، يعني بعض مسائل قد تأتي عند طالب العلم إذا نظر في الفقه ثم ما يحتمل وثم ما هو صريح، حينئذ يحمل هذا المحتمل على أعلى الصريح. مثاله كما لو جاءت بعض النصوص تدل في ظاهرها على أن صلاة الجماعة ليست بواجب، ثم نصوص واضحة بين لا تحتمل أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين على كل مكلف مع القدرة، فإذا جاء نص صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بكذا، حينئذ نفسره بذلك الواضح البين، فنحمل هذا المتشابه على المحكم، حينئذ تكون هذه القاعدة عامة ليست في باب المعتقد فحسب، بل حتى في الفروع. فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. وهذا شأن أهل البدع، كل مبتدع ولا بد أنه يقف مع نص، لا يكاد أن يوجد مبتدع له صلة بالعلم الشرعي ويحدث بدعة أو يعتقد بدعة إلا وله متكأ من آية أو حديث، لا يكاد يوجد إلا وهو متكئ على آية أو حديث، لا تجد هذه الآية نصا صريحا فيما ادعاه، بل هي محتملة، نعم قد تحتمل ما يذكرونه من البدع، لكنه لم يرد المحكم المتشابه إلى المحكم، يعني وقف مع هذه المحتملات لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليه، ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة، ابتغاء يعني طلب الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعاتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. كل من قرأ آية واستدل بها على بدعة نقول ما شاء الله جاء بنص، لا، لابد أن نفهم ما مدلول هذا النص في تأييد بدعتك أو قولك أو نحو ذلك، أما مجرد قراءة الآية أو النظر في السنة أو قول صحابي ونحو ذلك نقول هذا مستند صحيح، لا، لابد أن يكون ثم تناسب بين هذا القول الذي قاله من بدعة ونحوها، ولو لم يكن بدعة بأن يكون مخالفا لنص أوضح منه، حينئذ لابد من النظر بين الترابط بين هذه الأقوال والنصوص. وقوله: وابتغاء تأويله، أي تحريفه على ما يريدون. قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، كما سبق في كلام ابن تيمية أن جمهور السلف على أن الوقف عند لفظ الجلالة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله يقف، ثم يقول: والراسخون في العلم يقولون إلى آخره. اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة، يعني لفظ الجلالة الله، على قول ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وهذا المراد به إدراك الحقائق، أما الألفاظ لا، ليس ثم لفظ في القرآن لا يعلمه أحد البتة، وإنما المراد بقول ابن عباس تفسير لا يعلمه إلا الله تفسير بمعنى إدراك الحقائق. واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله: والراسخون في العلم، والراسخون، ولا يعلم، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن كل من الرب جل وعلا ومن الراسخين في العلم قد اشتركا في هذا العلم، في هذا العلم. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، يعني جمهور المتأخرين على الإيصال لا على الوقف على لفظ الجلالة. وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وعن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وعن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمات التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حينئذ حملوا لفظ التأويل على التفسير. لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مراد التأويل هنا التفسير، ليس هو إدراك الحقائق. إدراك الحقائق بالإجماع لا يعلم متى الساعة متى إلا الله عز وجل. ما يعلم أو لا يعلم كيفية قيام الساعة وكيفية البعث وكيفية النشور وكيفية الصراط والمشي على الصراط نحو ذلك والجنة وما فيها والنار وما فيها، لا يعلم إلا الله عز وجل. وأما الراسخون في العلم فعلمهم بذلك إنما يكون عن طريق إثبات المعاني التي دلت عليها الألفاظ. إذن هذان قولان. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، يعني أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني حقيقة ما وقع، الرؤيا وقعت. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، يجب الوقف على الجلالة. إذا أريد بالتأويل إدراك حقائق الأمور، وهذا واضح بين، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا الله تعالى. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، جملة ابتدائية، الواو للابتداء استئناف، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقول نبئنا بتأويله، يعني بمعناه وتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم الإيصال. أما أن يجمع بينهما فلا، فإما هذا وإما ذاك. إما أن نقول الوقف على لفظ الجلالة إلا الله فنحمل معنى التأويل على إدراك الحقائق، وإما أن نصل والراسخون في العلم فنحمل معنى التأويل على ماذا؟ على التفسير. وأما أن يكون مشترك فالأمر ليس كذلك. فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه، المراد به المتشابه. ولذلك ابن قدامة هنا قال فيه إشعار بنوع تفويض وهو المعنى، وهذا في محله، لكن أراد ماذا؟ أراد أن الصفات من المتشابه، هنا غلط عنده رحمه الله تعالى. وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه، كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم المتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله تعالى، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. ولهذا قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. قال ابن قيم: قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم، وقد اتفق المسلمون على هذا، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود عليه، ذكره بالصواعق المجلد الثاني صفحة 72 و700. هذا أصل عظيم جدا ينبغي تمسك به، أن النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. المحكم واضح الدلالة، بين صريح، حتى في الوجوب أو الندب أو التحريم أو نحو ذلك أو الشرك أكبر أو أصغر، وثم ما هو محتمل تأتي للمحتمل تفسره به بالمحكم. هذا أمر واضح بين حتى في باب الفقهيات وليس خاصا بالعقيدة. هنا قال المصنف بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال في ذم مبتغي يعني طالب التأويل، والذم قالوا ذم فلانا ذما ومذمة عابه ولامه فهو مذموم وذميم، وقال في ذم مبتغي التأويل يعني طالب التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. انظر ابن قدامة هنا يقول مبتغي التأويل متشابه تنزيله، أين متشابه الذي معنا؟ إن عانى الكيفية حينئذ قلنا اللفظ لا يدل عليه، لأنه قال وما أشكل من ذلك، إذن بعضه مشكل وبعضه لا يشكل، فحينئذ الكيفية عدم العلم بها هذا مضطرد في كل الصفات، فأما التفصيل هذا ليس بوارد. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، علامة على الزين، وهو الميل عن القصد وعن الطريق. زاغ عدل، يقال زاغ زوغا وزوغانا. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، قرنه يعني جمع، قرن الشيء بالشيء وشيء إلى الشيء وبين الشيئين جمع، بابتغاء الفتنة يعني بطلب الفتنة الإضلال كما سبق في الذم. ثم حجبهم عما أملوه، عما أملوه يعني رجوه، الأمل بمعنى الرجاء. وحجبهم، حجب بينهما حجبا حالة، وفلانا منعه من الدخول أو الميراث، عما أملوه رجوه. وقطع أطماعهم، قطع أطماعهم، الطمع الرغبة في الشيء واشتهاؤه عما قصدوه، بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. إذن لا يمكن أن يحمل هذا اللفظ على الاشتباه النسبي الذي يقع لبعض الناس إما في الصفات وإما باعتبار الأشخاص كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالكلام وإن كان في نفسه صحيحا إلا أنه في هذا الموضع لا يتعدى، لأن المصنف هنا قطع، لا يمكن أن يصلوا إلى ما أرادوه، وذاك جاهل. فالأصل أن يعلم، والأصل أن يترك طالبا للعلم. هذا ما ذكره المصنف هنا. ثم ذكر دليلا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين ما ذهب إليه، والشاهد منه قوله لا كيف ولا معنى، يعني لا معنى الذي يدل عليه الظاهر، وهذا ليس من مراده كما سيأتي. واستدل بقول الشافعي كما يستدل به بعض المفوضة، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسوله. انظر هنا لحالة على مراد الرب جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوفيض بظاهره، لكن ليس هذا مراد للشافعي رحمه الله تعالى. فذكر نصين مع الآية استنادا على هذه النصوص بأنه يجب إثبات ألفاظ الصفات، وأما المعاني فلا يتعرض لي لمعناها. وشرح الكلام هذا يحتاج إلى وقفة، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.